كأقساط السيارات كغير الشركاء، يعني الديون التي لك في ذمة الناس، إذا جاء وقت الزكاة أحصي مالك الموجود بين يديك وأحصي الديون التي لك على الناس وأخذ زكاتها جميعا تستريح منها ولا تبقى معلقة. لكن إذا كانت الديون على شخص معسر لا يمكنك أن تطالبه لإعساره فلا زكاة عليك فيما عنده حتى تقبضه، فإذا قبضته زكه سنة واحدة ولو كان قد مضى عليه سنوات، لأن الذي عند المعسر كالمعدوم. وعليكم السلام. يعني معناه تعطيهم مثلا 100 ويعطونك 90، هذا نعم نعم، ويعطي هؤلاء المتسولين نعم. إذا غلب على ظن الإنسان أن الذي أعطاه مستحق للزكاة أجزأه، سواء كان متسولا أو هيئته أو هيئته هيئة الفقير، فإنه يجزئه حتى لو بان بعد ذلك أنه غني، فإنه يجزئ. ولهذا لما تصدق الرجل على غني وأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، قيل لهذا المتصدق الذي ندم على تصدقه على الغني: أما صدقتك فقد قبلت. والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يلزمنا أن نبحث عن الإنسان حتى نصل إلى حد اليقين، هذا شيء متعذر أو متعسر. فإذا غلب على ظنك أن هذا من أهل الزكاة فأعطه، وإذا تبين أنه ليس من أهلها فزكاتك مقبولة والحمد لله. نعم. نعم، أما الرد بالقول فلا يجوز، لأنك إذا رددت بالقول بطلت الصلاة، وأما الرد بالإشارة فلا بأس، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد السلام بالإشارة، يرفع يده إشارة إلى أني قد سمعت ولكنني لن أتكلم لأني في صلاة. ولكن إن بقي المسلم حتى سلم المصلي رد عليه بالقول، وإن ذهب كفت الإشارة.
يقول فضيلة الشيخ: الأغنام والإبل الموجودة في البادية هل تعتبر سائمة وهل فيها زكاة، حيث أن صاحبها يعلفها أكثر من نصف السنة ولربما علفها السنة كلها، علما بأن الغالب أنهم يعدونها للتنمية والاتجار بها؟
هذه تكلمنا عليها، لكن لعل السائل لم ينتبه. إذا كانت هذه السائمة للتنمية وهي تعلف أكثر من نصف السنة فلا زكاة فيها، لأنها ما هي سائمة شرعية، وإن كانت ترعى أكثر الحول ففيها الزكاة. أما إذا كانت التجارة رجل يتجر بالأغنام يبيع هذه اليوم ويشتري بدلها وما أشبه ذلك، فهذه فيها التجارة فيها الزكاة على كل حال، حتى وإن كان يعلفها، لأنها أموال تجارية كأموال التجار في الدكاكين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: قد يحمل المرأة حبها للخير أن تستعمل بعض الموانع لمنع الدورة الشهرية لأجل العمرة أو لأجل صلاة رمضان، فما حكم ذلك؟
أما من أجل صلاة رمضان أو صيام رمضان فلا تستعملها، لأن الأمر واسع والحمد لله، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الحبوب بلغني من أطباء مخلصين صادقين أن فيها أضرارا عظيمة. وأما العمرة فهذه ربما يرخص فيها، لأن العمرة مشكلة تفوت لو جاء الحيض من حين الإحرام قبل الطواف ورجعوا قبل أن تطوف في مشكلة. فالعمرة ربما يرخص فيها، وأما من أجل الصيام والقيام فها وقراءة القرآن فلا. نعم. وعليكم السلام. أولا يجب علينا أن نعلم أنه لا يمكن أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان، لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ولقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. السلام. فلا يمكن أن نعارض لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور بما فعلته عائشة رضي الله عنها. أول، لأنها معرضة للصواب الخطأ بخلاف قول المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا، ربما تكون نسيت، إن كان قد بلغها الحديث أو تأولت أو ما أشبه ذلك. لكن هناك حديث في صحيح مسلم حين فقدت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجدته زائرا للبقيع، قالت: يا رسول الله، أرأيت ماذا أقول؟ فعلمها السلام على القبور. ولكن هذا أيضا لا يعارض الزيارة، لأن نقول لو أن المرأة مرت بالمقبرة ووقفت ودعت لأهل القبور فلا بأس، أما أن تخرج من بيتها لتزور القبور فهذا محرم. نعم. الأولى أن تقرأ سورة بعدها، لأنه قد جاء في حديث أبي سعيد ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يزيد على الفاتحة في الركعتين الأخريين، ولأن الصلاة لا سكوت فيها إلا لقراءة الإمام، والإمام يقرأ سرا، وعلى هذا فنقول: اقرأ سورة بعد الفاتحة. لو قال قائل: هل لا تقولون إننا نردد الفاتحة؟ فالجواب: لا، لأن ذلك لم يرد، وقراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخرين قد ورد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم استعمال الجوال أو الهاتف في المسجد للمعتكف، وما ضوابط ذلك إذا كان جائزا؟
لا بأس باستعمال الجوال والهاتف للمعتكف في المسجد إذا لم يشوش على الناس، فإن شوش على الناس فإنه لا يستعمل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على أصحابه ذات ليلة وهم يصلون في المسجد أوزاعا ويجهرون بالقراءة، فقال: لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، كلكم يناجي ربه، وأمرهم ألا يجهروا لئلا يؤذي بعضهم بعضا. فإذا كانت هذه الجوالات أو البياجر تشوش على المصلين فإن الواجب أن يسكها الإنسان، يغلقها حتى لا يشوش على إخوانه. وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني الأئمة الذين يصلون بالميكروفون ويفتحونه على حافات المسجد أو في المنارة، فإن ذلك يشوش على من بقربهم من المساجد، ويشوش على أهل البيوت الذين يصلون وحدهم، وربما يؤدي إلى الإضرار بأهل البيوت. قد يكون المريض متشوفا للنوم فيطير عنه النوم ويتأذى بهذا. فأدعو إخواني الأئمة إلى إقفال الميكروفونات عن المناير وقت الصلاة، لأنها أذية لا شك فيها، وليس فيها فائدة لا للمصلين، لأن المصلين قد استغنوا بالمكبرات الداخلية، ولا للذين خارج المسجد، لأن الذين خارج المسجد إذا سمعوا القراءة وظنوا أن الإمام قريبا يركع أسرعوا وركضوا لإدراك الركوع، فخالفوا بذلك السنة. ولأن بعض الناس، وقد شكي إلينا هذا، يبقى في بيته ويقول توا الركعة الأولى، والإنسان إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ثم يبقى إلى أن يبقى ركعة، ثم قد يدرك ركعة وقد لا يدركها. نعم. نعم. القصة البيضاء تكون انقطاع الدم، لأنه إذا انقطع الدم ونشفت المرأة محل الخارج بقصة بيضاء ولم تجد دما فهذه القصة البيضاء. وعلى هذا فمن انقطع الدم الذي هو الحيض فقد طهرت المرأة ووجبت عليها الصلاة ووجب عليها الصيام، وجاز لزوجها أن يجامعها إن كانت متزوجة.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، امرأة أصيبت بحادث في ظهرها وهي حامل في الشهر الخامس، فقرر الأطباء إجراء عملية لظهرها واشترطوا إخراج الجنين، فأبت الأم، فقالوا إن عليها خطر من الشلل أو الموت إن استمر الجنين ولم تعمل العملية، فما العمل الآن؟ مأجورين.
لا يجوز إخراج الجنين إذا كان لو أخرج لمات، حتى وإن خيف على الأم الشلل أو الموت. أسمعتم الحكم؟ إذن بعد نفخ الروح في الجنين لا يجوز إخراجه بأي حال من الأحوال مهما كان. لماذا؟ لأنك إذا أخرجته قتلت نفسا عمدا، وهذا الجنين مؤمن، وقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولأننا إذا أخرجناه هل نتيقن أن الأمة تسلم؟ عجيب، لا، ربما تكون العملية سببا لموتها، وحينئذ نكون ارتكبنا محظورا متيقنا لاندفاع ضرر محتمل. وأيضا إذا أبقينا الجنين وماتت الأم أو شلت، فهل نحن الذين تسببنا لموتها أو شللها؟ الجواب لا، هذا من الله عز وجل، والله تعالى يقدر ما شاء. وأيضا لن نتيقن أنه إذا بقي يموت. كثيرا ما يقرر الأطباء أن المرأة لو بقي الحمل في بطنها لماتت ولا تموت، وأنا على يدي وتحت سمعي وبصري قرر الأطباء على امرأة حامل أن جنينها مشوه وأنه لا بد من إخراجه، تقرير طبي، فظهر الجنين أجمل إخواني، أجمل إخواني، مما يدل على أنهم قد يخطئون، قد يخطئون يقدرون ولا ويكون خطأ. فعلى كل حال لو فرضنا 100% أنه إذا بقي في بطنها هلكت وهلك الجنين، لكنا إذا لقلنا إن هلاكها ليس بأيدينا بل من عند الله عز وجل، والله فرق بين الذي بيد الإنسان والذي من عنده، كما قال عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديه. فنحن إذا أبقينا الجنين وماتت الأمة ليس بفعل بل بفعل الله عز وجل، ولكل أجل كتاب. وهذه مما قدم فيها العقلانيون عقولهم على الكتاب والسنة، وقالوا إذا بقي في بطن أمه ماتت الأم مات هو. فنقول وليكن ذلك، إذا ماتت الأم بموت هذا الجنين مثلا فمن الله عز وجل، على أنه يمكن الآن حسب ترقي الطب أنه إذا تقرر موت الجنين عند الولادة أمكنهم بسرعة أن يخلصوا الأم من الموت، وهذا شيء مؤكد. فالمهم أنت يا أخي امشي على الكتاب والسنة ولا يهمك أحد، والدنيا ليست للبقاء. اللي ما مات اليوم يموت غدا. وآخر سؤال لأن الوقت انتهى. شكو أنا هل من ثلاثة ساعة؟
فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الاقتراض من البنك؟ اقتراض سيارة، علما بأن شروطان، أولا السيارة يملكونها ملكية جزئية وليس للمعرض حرية التصرف بها، ثانيا
نعم.
ثانيا أن الفائدة عند تأخر الصف عن الوقت المحدد تزين يوميا. ثالثا
وش سؤاله؟
ثانيا أن الفائدة عند تأخر الصف عن الوقت المحدد تزين يوميا.
ايش؟ تزين؟
تزين.
تزاد يعني. يعني تزاد. نعم. هذه المعاملة بارك الله فيكم محرمة، لأن البنك إنما اشترى السيارة من أجلك ولم يشتريها من أجلك إلا لأجل الربا، ولهذا لا يمكن أن يبيعها عليك برأس مالك. فهذا البيع بيع غير مراد، بيع يتخذ حيلة لاستحلال ما حرم الله عز وجل. والتحيل على المحرم لا يجعله مباحا، كما أن التحيل على الواجب لا يسقطه. وإن أفتاك الناس وأفتوك فهي حرام. وأضرب لك مثلا يا أخي، أي هذه الحيلة أقرب إلى المحرم؟ أم حيلة اليهود الذين حرمت عليهم الشحوم فأذابوها ثم باعوا الودك وأكلوا ثمنه؟ لا شك أن هذه الحيلة التي اشتبهت على بعض العلماء فأفتوا بحلها أقرب إلى التحريم من حيلة اليهود. نعم، لو قدر أن البنك يملك السيارة وفي حوزته وفي جراشه تساوي 50 نقدا، فجاء إنسان وقال أنا أريد أن أخذها بستين مؤجلة ولا يزاد الدين بتأخر الوفاء، فهذا بيع صحيح. لكن اختلف العلماء فيما إذا كان طالب السيارة لا يريدها وإنما يريد قيمتها، بحيث إذا اشتراها باعها على طول وأخذ القيمة، فهذه مسألة التورق، واختلف فيها العلماء رحمهم الله. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يمنعها منعا باتا ويشدد فيها، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وناهيك به علما وفقها وورعا، يقول هذه حرام. ويقول يا سبحان الله، كيف يرجع الربا المحرم في الكتاب والسنة والذي ورد من الوعيد عليه ما لم يرد على ذنب سوى دون الشرك، كيف ينقلب حلالا بهذه الحيلة؟ فيرى أن التورق حرام وأنه من العينة، وذكره نصا عن الإمام أحمد رحمه الله. أما مسألتنا التي أشار إليها السائل، البنك لا يملكها، لكن أتيت إليه وقلت أنا أختار السيارة الفلانية في المعرض الفلاني، قال رح انظر كم تساوي ثم راجعني ثم أشتريها من المعرض بخمسين وأبيع عليك بستين إلى أجل، فهذه لا يشك إنسان تأملها حق التأمل إلا أنها حرام. نعم. طيب.
ولا يخفى على فضيلتكم استحلال أن يأخذ يوم النصارى لهذه المناسبة كثيرا من الشر، ولا يخفى عليكم أيضا انبهار الناس بما ينشره الكفرة من التهويل عما يحدث في تلك الليلة، ما هو توجيه فضيلة للناس الذين يسمرون أعينهم أمام شاشات التلفزة وقنوات القضاء في مثل هذه المناسبة، فيما وأن الكفرة يعتمدون على ذبوءاتهم في هذه المناسبة.
بارك الله فيه. هذه المسألة صدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة في عدة صفحات ونشروها وهي مفيدة، وصوتي مضموم إلى صوتهم، وإني لأعجب غاية العجب من هؤلاء الكفرة الذين يدعون الذكاء. أقول الذكاء لأنهم ليس لهم عقول، كل إنسان كافر فليس بعاقل، كما قال عز وجل في الكفرة صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لكن أقول ليس عندهم ذكاء. هل تمام 99 يعني دخول 2001؟ الجواب كل يقول لا، إذن الـ2000 ما تمت، الـ2000 تتم إذا تمت 2000، أما 1999 كيف تمت 2000؟ كيف يقال دخلت 2003؟ وهذا والحمد لله أول فاضح يفضح هؤلاء ويبين أنهم سفهاء. هذه واحدة، إذن هذا غلط من الناحية التاريخية. ثانيا من الناحية العقدية، أتعجب غاية العجب من قوم عندهم من الذكاء ما استطاعوا أن يصنعوا هذه الصناعة الباهرة، ويعتمدون فيما يقدرونه من الألفيات على أوهام وخيال لا حقيقة له. ربما كانوا يضحكون على من يقول مثلها فيما سبق، والآن هم قالوها. من قال لهم أن شيئا سيتغير بعد حلول الألفية الثالثة؟ من قالها؟ ولا يجوز لنا نحن المسلمين أن نصدقهم في ذلك، لأن هذا من علم الغيب، وقد قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم إذا كان هناك شيء هم أجلوه إلى أجل معين، كما يزعم عن الكمبيوتر أنه إذا مضى كذا وكذا إما 2005 أو 2001 سيتعطل، والآن هم جادون غاية الجد في التأهب لهذا. هذا هم قدروه، يمكن يعرفون حد. ولقد حدثني إنسان أتى من أمريكا، إنسان عجب، يعني حدثني بحديث عجب، يقول إن الكمبيوتر الآن ما له إلا رقمين، ما له إلا رقمين، وإذا وصل 99 ثم شرع في 2000 ألغيت الأرقام وصار 2. يقول فهم الآن مشوش عليهم، هل معناه أن الأمة الزمن يعود من 1099 إلى 99 فقط، يعني يبلعون 1000 سنة، أو هذا أو 1003 يبيجي؟ والله يعني لو قاله إنسان صغير لقول هذا مجنون، هذا الزمان يعود في سنة على وراء، ما يصير. لكنهم سبحان الله حازمين بطونهم ويديهم على قلوبهم، يكون نخشى الحين يرجع الزمان إلى 1000 وراء. سبحان الله، شيء عجيب. لكن الله عز وجل أراد أن يفضحهم وأن هؤلاء قوم سفهاء الأحلام ما عندهم عقول. أما بالنسبة لنا نحن المسلمين فلا يحل لنا أن نتابعهم في هذا ولا أن نصدقهم على ما يقولون ويتخرصون، لأننا أمة حق بين واضح لا خيالات ولا أوهام. ثانيا، ما يجعلونه عيدا بمناسبة دينية هذا أيضا يحرم علينا أن نسايرهم فيه، حتى إن شيخ ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة ذكر أن الذي يرضى بأعيادهم إن كان قد سلم من الكفر فهو أشد ممن يرضى بكذا وكذا من المعاصي. إن سلم من الكفر صحيح كلامه هذا واضح، إذا رضي الإنسان بشعائر الكفر فمعناه الرضا بالكفر، وهذا خطر على الإنسان. ولا يجوز لنا أن نتبادل هدايا من أجل هذا، ولا أن نهنئهم بهذا العيد، ولا أن ننزل قيم الأشياء من أجل هذه المناسبة. لأن سمعت بعض المحلات يقولون بنزل من 100 يجعلها القيمة مثلا 90، لماذا؟ ربما يكون هؤلاء التجار عندهم سلع كاسدة ويريدون أن ينزلوا فقالوا هذه مناسبة، لكن لا يجوز حتى في هذا الحال. انتظر حتى تمضي الأيام ثم نزل ما شئت، أما أن تنزلها بهذه المناسبة فلا. واعلم يا أخي المسلم أن الكافر يفرح فرحا عظيما إذا وافقه المسلم في شيء من شعائر، يفرح حتى تعلمنا للغتهم يفرحون به، ونحن كثير منا مثل الدجاج يجعل له حب في السم ويأكل. يعني تعلمنا لغتهم وحتى بعض الناس يتخاطب بها يفرحون بها فرحا عظيما. أنت الآن لو أن إنسان غير عربي تعلم لغتك ما تفرح؟ أنا أفرح أن تعلم لغتك وهو غير لغته عربية، كذلك هم يفرحون. ولهذا كان من حكمة عمر رضي الله عنه أنه يضرب الناس إذا رطنوا رطانة الأعاجم، يضربهم ضرب. ليش تكلم بلغة غير عربية؟ أتريد أن تقضي على هويتك وعلى عروبتك وعلى دينك؟ لأن الدين لا يمكن أبدا أن يفهم فهما حقيقيا إلا من فهمه حسب مقتضى اللغة العربية. ولهذا تجد كثيرا من العلماء الذين ليسوا أصلا في العرب ولم يتقنوا العربية، تجدهم إذا فسروا القرآن أو فسروا الحديث يكون عليهم خطأ كثير. على كل حال، هذا رأينا في هذه الاحتفالات، أنه لا يجوز للإنسان أن يشاركهم فيها ولا أن يهنئهم بأعيادهم ولا أن يخفف من الأعمال ولا أن ينزل من قيمة السلع من أجل هذه المناسبة. نسأل الله تعالى أن يعيد للأمة الإسلامية مجدها وعزها وكرامتها، إنه على كل شيء قدير. وين اخر سؤال؟ اجل هذا اخر سؤال.
نعم. يقول فضيلة الشيخ، ونحن مقبلون على العشر الاواخر من شهر رمضان بعد العشر الاوسط، ما نصيحتك وفقك الله تعالى خصوصا للمعتكفين؟ فانه يكثر عند المعتكفين التساؤل متى يبدا في اعتكافه ومتى يخرج، وهل من السنه الا يخرج الا لصلاة العيد ذلك اليوم؟ وهل من السنة الاغتسال للمعتكف بعد صلاة المغرب في كل ليلة من ليالي العشر؟
نعم، نأخذ واحد واحد. العشر الأواخر لا شك أنها أفضل رمضان، لأن فيها ليلة القدر، إما في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، هذه الأوتار هي آكدها. ويجوز أن تكون في الليلة 22 والرابعة 24 والـ26 والـ28 والـ30، وأوكد الأوتار ليلة 27. لكن ليلة 27 بل ليلة القدر عموما لا تخص بشيء إلا تأكد القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أما ما يفعله بعض الناس من كثرة الصدقة ليلة 27 يزعمون أنها ليلة القدر، أو العمرة في ليلة 27 يزعمون ليلة القدر، فهذا غلط من جهتين. أولا، ليلة 27 ليست هي ليلة القدر، فقد صادفت ليلة القدر في عهد الرسول ليلة 21. ثانيا، إذا ثبت أنها ليلة القدر ولم يثبت اللهم إلا بما يشاهد من قرائن الأحوال يمكن، ولكنه لا يتيقن، فليس خاص، فلا يخصص إلا ما خصص الشارع وهو القيام. فليس للصدقة فيها زيادة أجر، ولا للعمرة فيها زيادة أجر، وهذه مسألة مهمة. أما مسألة الاعتكاف، فالإنسان يدخل الاعتكاف إذا غربت الشمس يوم 20، أي من ابتداء ليلة 21، وينتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، سواء 29 أو 30، ويخرج إلى بيته، ولا حاجة إلى أن يبقى في المسجد حتى يخرج إلى صلاة العيد، فإن هذا وإن قاله بعض العلماء ليس عليه دليل. أيضا يخرج المعتكف كغيره بأجمل اللباس وأحسن اللباس، وليس كما قال بعضهم يخرج بثيابه التي عليه، ويدعون أنها أثر عبادة كإبقاء دم الشهيد عليه. لنقول الثياب ما هي أثر الاعتكاف، الاعتكاف لا يغير من اللباس شيئا. كذلك ينبغي للمعتكف ما دام قد اعتكف وحبس نفسه في المسجد أن يمضي وقته بطاعة الله عز وجل من قراءة وذكر وصلاة في غير أوقات النهي وغير ذلك من القربات، وأن لا يجعل هذا المكان عن المسجد مزارا يزوره أصدقاؤه وأقاربه، ومن حديث لحديث، ومن قهوة لقهوة، وربما من فسفس لفسفس، نعم، وما أشبه ذلك، هذا غلط. الاعتكاف لزوم مسجد، أو بعبارة أصح التعبد لله تعالى بلزوم مسجد، لإيش؟ لطاعة الله. أسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم من هذا الشهر نصيبا، ومن ليلة القدر نصيبا، وأن يستعملنا في طاعته ويحمينا من معاصيه.
يقول الاغتسال بعد المغرب.
الاغتسال بعد المغرب ليس بسنة، وما كان معروفا عند السلف في الاغتسال من أجل أن ينشطوا على القيام، وليس مرادا لذاته. وبناء على ذلك كأيام الشتاء لا يحتاج الإنسان إلى تنشيط، لأن الوقت بارد والكسل قليل. وفي غير أيام الشتاء أيضا بالنسبة لوقتنا الحاضر هناك منبهات غير الاغتسال، مثل قهوة، شاهي، عصير، وما أشبه. آخر شيء
يقول: إذا وافق العيد يوم الجمعة فماذا يعمل؟
إيش؟
إذا وافق العيد يوم الجمعة فماذا يكون العمل؟
العمل أنه حصل للمسلمين عيدان، عيد الأسبوع وعيد رمضان، فمن حضر صلاة الإمام سقط عنه حضور الجمعة ولكن يصلي ظهرا، أما الإمام فيجب عليه أن يجمع، والمساجد الأخرى لا تقيم الظهر، يعني ما نقول المساجد الأخرى أذنوا الظهر وصلوا ظهرا، ولكن نقول احضروا إلى الجامع. ومن لم يحضر وقد حضر مع الإمام صلاة العيد فيصلي في بيته أو في مزرعته أو ما أشبه ذلك. المهم لا تقام المساجد إلا مساجد الجمعة فقط يوم العيد، تقام الجمعة، فمن حضرها فهو أفضل، ومن لم يحضرها لم يأثم إذا كان قد حضر صلاة العيد، ولكن على من لم يحضرها أن يصلي إيش؟ أن يصلي الظهر، لأنه فرض الوقت ولا بد منه.
جزا الله عنا والدنا خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا، وبارك الله في عمره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة.
أيها المسلمون، اقرأوا التاريخ فإن التاريخ في ماضيه وحاضره ليثبت ما قرره الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة. فإياكم أن تنخدعوا بما عليه أعداؤكم من الكفر بالله ورسله وانحلال الأخلاق وفساد الأفكار، وإن زينوا ذلك في أعينكم وسهلوه في نفوسكم. ولقد اغتر كثير من الناس ممن هم سفهاء العقول غلال الدين، اغتروا بما عليه هؤلاء الأعداء من القوة المادية، فصاروا يداهنونهم ويتوددون إليهم، مع أن الله عز وجل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومن هذا، أي من التودد لهؤلاء الأعداء الكفار، أن بعض الناس يهنئ هؤلاء الكفار بأعيادهم الدينية التي يقيمونها على رأس سنتهم، وهذا حرام بالاتفاق. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، قال: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه. فهذا والقول لابن القيم رحمه الله، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، أي أنه يخشى على من هنأهم بأعيادهم الدينية أن يخرج من الإسلام وهو لا يشعر. قال: فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب يعني انتهاك الفرج المحرم ونحوه. قال أعني ابن القيم، قال: وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، أي في تهنئة هؤلاء بأعيادهم، ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، إننا مقبلون على رأس سنتهم، أي سنة الكفار، في آخر هذا الشهر المبارك، ولربما يقوم بعض الناس بتهنئتهم تزلفا إليهم أو توددا أو مجاملة أو لغير ذلك من أسباب، فإياكم أن تقوموا بهذا، فإن تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية وشعائرهم الدينية تعني إقرارهم والرضا بما هم عليه من الكفر، بل وإدخال السرور عليهم بما رضوه لأنفسهم من الكفر بالله ورسله، وهذا خطر عظيم. وإن كان المهنئ لهم لا يرضى أن يكون على ملتهم، ولكن الرضا بكفر الغير رضا بما لا يرضاه الله عز وجل، فإن الله لا يرضى بدين سوى دين الإسلام، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فكيف يرضى المؤمن بدين أو بشعائر دين لا يرضاه الله عز وجل؟ كيف يدخل السرور على قوم إذا أقاموا شعائر دين لا يرضاه الله عز وجل، هل هذا لائق بالمسلم؟ إنه لا يليق أبداً أن نهنئ هؤلاء بأعيادهم الدينية، وإذا كان تهنئتنا إياهم بأعيادهم الدينية حراماً فإنهم لو هنؤونا هم بها فإننا لا نجيب. يعني لو قالوا نهنئك برأس السنة فلا تجبهم، لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله عز وجل. حتى لو كتب لك التهنئة بكتاب أو برقية أو مهاتفة فلا تجب، لأنك إذا أجبته فقد رضيت بهذا الدين الذي لا يرضاه الله عز وجل. فإنها أعياد غير شرعية، فهي إما بدعية في دينهم لم يشرعها الله أصلا، وإما مشروعة في دينهم لكن نسخت بدين الإسلام، بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جميع الناس وفرض عليهم اتباعه، وقال عنه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هؤلاء من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم في صحيح. ولا يحل للمسلم أن يجيب دعوتهم إلى حضور هذه الأعياد، لأن حضور هذه الأعياد أعظم من تهنئتهم بها، لأن ذلك مشاركة لهم فيها. ولا يحل للمسلم أن يتشبه بهم بإقامة الحفلات بهذه المناسبة، أو تبادل الهدايا، أو توزيع الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال، أو تنزيل قيم السلع، أو غير ذلك مما يعد نوعا من الفرح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، أي أن التشبه بالكفار حرام، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. وقال رحمه الله: مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء. انتهى كلامه رحمه الله. فمن فعل شيئا من ذلك، أي هنأهم أو قبل هديتهم بهذه المناسبة أو أهدى إليهم أو تشبه بهم، فهو آثم، سواء فعله توددا أو مجاملة أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه من المداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية الكفار واعتزازهم واغترارهم بدينهم. فاحذر أيها المسلم، احذر ما حذرك الله ورسوله منه، واتق ربك إن كنت تريد الفلاح، واتق النار فإنها أعدت للكافرين، وأطع الله ورسوله إن كنت تريد رحمة الله عز وجل. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تعزنا بدينك، اللهم أعزنا بدينك، اللهم أعزنا بدينك، وأعز دينك بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أشداء على الكفار، رحماء بيننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الشهري الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد في مدينة عنيزة مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في الجامع الكبير في عنيزة. نسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفع بعلمه الجميع، وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا والاستقامة، ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم الناسوخ 06-365-3332.